بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مختصر الخرق في الفقه الحنبلي كنا في الدروس الماضية نتكلم عن الأذكار في الصلاة، وذكر الشارح رحمه الله ما يتعلق بالتسليم وأنه ختام الصلاة، ثم ذكر الأذكار عقب السلام. يقول الشارح رحمه الله: يستحب ذكر الله تعالى والدعاء عقب صلاته، ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر، مثل ما روى المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. الأذكار عقب السلام مشروعة ومطلوبة من الإنسان المسلم، وهي من أجل الأذكار وأعظمها، مثل هذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا هو التوحيد، هذا هو إعلان البراءة من الشرك، هذا هو إثبات توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كلها تجتمع في هذا الذكر. فينبغي للإنسان أن لا يفرط فيه. وقد جاءت الآثار الكثيرة في فضل هذا الدعاء، وما أنه هو أفضل الدعاء، وينبغي للإنسان أن يكثر منه في حياته. وفي هذه المواضع عقب الصلوات يتأكد الأمر، وإلا فينبغي للإنسان أن يشغل نفسه في كل الأوقات بهذا الذكر، وهو راكب سيارته، وهو مضطجع في فراشه، وهو جالس ونحو ذلك، فيشغل نفسه بهذا الذكر العظيم. قال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الأوزاعي: يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، رواه مسلم. فخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة استغفر ثلاث مرات. ما الذي عمله عليه الصلاة والسلام من الأخطاء حتى أنه يستغفر؟ هو نبي الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الآن انتهى من الصلاة وهي أفضل العبادات، ومع هذا يقول: أستغفر الله، يطلب من ربه المغفرة، والمغفرة تطلب عند التقصير وعند الخطأ، عند طلب المسامحة، يستر الله عيوبك ويغفر ذنوبك. إذا كان سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من صلاته يقول هذا الدعاء، فما حالنا نحن الذين نذنب ليل نهار ونغفل عن الاستغفار؟ وربما مر على الإنسان الساعات وهو لم يستغفر، لم يطلب من ربه المغفرة. بعض الناس إذا سلم التسليمة الثانية قام وصار يتكلم مع فلان ويتكلم مع فلان بكلام تافه أو بكلام فيه سوء ونحو ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه المغفرة خشية أن يكون قصر في شيء من هذه الصلاة، وخشية أن يكون قد أخطأ في فعل في هذه الصلاة، وخشية أن يكون لم يعدي شكر الله على هذه الصلاة، فيطلب من ربه المغفرة والمسامحة. وأما نحن فلا نلتفت لهذا ولا نبالي، مع أن ذنوبنا تغرقنا في الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة، ولا نكلف أنفسنا أن نقول أستغفر الله. كم تأخذ من الوقت؟ ثانية أو نصف ثانية. فما الذي يشغلنا عنها وما الذي يصرفنا عنها؟ هذا أمر لا بد أن نعالج أنفسنا. بعد الاستغفار ثلاثة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الدعاء مشروع بعد الاستغفار بعد السلام، فالله تعالى هو السلام، والسلام يحصل منه، وهو جل وعلا ذو الجلال والإكرام. فنثني على الله ونمدحه بهذه الأسماء لأنه المستحق لها جل وعلا. ثم يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أو يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكررها 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي ثم الإخلاص والمعوذتين. قال أبو هريرة: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. الفقراء من المسلمين اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نحن نعيش في مجتمع وفيه ناس أغنياء ويتصدقون بهذه الأموال، وعندهم إنفاق قدرة على الحج وعلى العمرة وغيرها من الأعمال الأخرى والصدقات، وهم معنا يشتركون في بقية الأعمال، الصيام نحن وإياهم سواء، الزكاة نحن الصلاة نحن وإياهم سواء، والصيام نحن وإياهم سواء، لكن الأموال التي عندهم احنا ما عندنا أموال، فأخذوا عنا الخيرات. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا أخبركم بأمر إذا فعلتموه سبقتم غيركم ولم يدرككم من بعدكم إلا إذا فعل مثلكم. قال ما هو؟ قال تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وبهذا تحصلون الخيرات التي عند التجار. لكن ما الذي حصل؟ يقول فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال أحمد في رواية أبي داود يقول هكذا ولا يقطعه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن عدل إلى غير ذلك جاز. يعني سواء يأتي بها مفرقة أو مجتمعة، بأن يقول سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33، أو يأتي بها جملة واحدة 33، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، رواه البخاري. وروى مسلم والنسائي عن عبد الله بن الزبير أنه حدث على المنبر. لكن في هذا الحديث تكملة له، علم التجار بهذا الخبر فصاروا يقولون مثلهم، يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون. فرجع هؤلاء الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا من حلت المشكلة؟ التجار عرفوا ما عندنا وما علمتنا وصاروا يعملون مثلنا بهذا الذكر، فاشتركنا نحن وإياهم في الصلاة وفي الصيام وفي هذا الذكر وزادوا علينا بالأموال. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وروى مسلم والنسائي عن عبد الله بن الزبير أنه حدث على المنبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر الصلاة. فهذه الأذكار ينبغي للإنسان أن يحرص على الإتيان بها ويجهر بها ويرفع صوته بها. وعن سعد أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وهذه من الأمور التي يتحصن بها الإنسان من هذه الصفات والمصائب التي قد تحصل للإنسان، فيستعيذ بالله من أن يكون جبانا ومن أن يكون بخيلا وأن يرد إلى أرض للعمر. والرد إلى أرض العمر هو أن يطول عمر الإنسان حتى أنه يخرف ويصير لا يعرف. ويستعيذ بالله من فتنة الدنيا والانخداع بزخارفها، ويستعيذ بالله من فتنة القبر وما فيه من فتنة. قال ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حتى ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كنت أعلم إذا انصرف الناس بذلك إذا سمعته، رواه البخاري. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجهرون بهذه الأذكار ويرفعون أصواتهم بهذا الذكر، حتى أني إذا أتيت متأخرا أسمعهم وأنا خارج المسجد، فيعرف أن الناس انصرفوا من الصلاة بسماع هذه الأصوات وهو يمشي في الطريق قبل أن يدخل المسجد. وهذه سنة مع الأسف تكاد تكون مهجورة، الكثير من الناس لا يجهرون بها، والمطلوب هو الجهر بها كما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وهو حاضر معهم، وما كان هذا إلا بتوجيه وإقرار منه لهم على هذه الحال. فينبغي أن تحيى هذه السنة ويكون ذكر الناس عقب الصلاة أن يجهروا بهذه الأذكار. ثم ذكر الشارح مسألة قال: إذا كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن ويقمن هن عقب تسليمه. قالت أم سلمة: إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الترمذي: فنرى والله أعلم أن ذلك لكي يبعد من ينصرف من النساء. رواه البخاري. هذه مسألة معدومة في هذا الزمن. النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى معه النساء فإنه إذا سلم من الصلاة يبقى مستقبلا القبلة، لأن الصحابة لا يقومون إلا إذا انصرف إليهم واستدار حتى يطمئن إلى أن النساء خرجن من المسجد وذهبن بعيدات عن المسجد، حتى لو خرج أحد من الرجال ما يصادف النساء في الطريق. ما رأيكم في حال نسائنا الآن وواقعنا الآن وهن يزاحمن الرجال ويخالطن الرجال ويفتن الرجال ويؤذين الرجال؟ أين نحن من تلك الحال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مع الصحابة والصحابيات الذين هم أتقى الناس وأفضل الناس وأطيب الناس ينتظر حتى أن الصحابة لا يقومون ويخرجون للشارع، لأنهم يتأدبون ولا يقوم أحد منهم قبل انصراف الرسول عليه الصلاة والسلام. والنساء كنا إذا سلمنا خرجنا مباشرة، قمنا وذهبنا إلى بيوتهن يصلين النوافل في بيوتهن ولا يخالطن الرجال في الطريق. كل هذا لأجل صيانة المجتمع والحفاظ عليه وعلى عفته وعلى كرامته. ثم يأتي أحد في هذا الزمن ويقول: لا، الناس في هذا الزمن ناس طيبين وقلوبهم حسنة وطيبة، ما يفكرون في الأشياء التي تفكرون فيها أنتم. هل سيأتي جيل أحسن من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وحذيفة؟ وهل يأتي نساء أفضل من عائشة وخديجة وأم سلمة وأم حبيبة وفاطمة وزينب وغيرهن من الصحابيات الجليلات؟ يجب على الناس أن يتأدبوا بأدب الشرع ويفهموا ما عندهم من الخير ويعلموا أن دينهم هو أكمل الأديان، وأن كل الأحكام الشرعية الموجودة في هذا الدين مراعاة لمصالح الناس ولأجل أن تبقى الأمة في نزاهة وطهارة وسعادة وسلامة وبعد عن الشبه والشكوك. يقول الشارح: لأن الإخلال بذلك من أحد الفريقين يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء. يعني لو أن النساء تأخرنا وبقينا في المسجد، أو لو أن الرجال تسرعوا، فإنه يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء. فإذا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء لم يطل الجلوس، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه ابن ماجة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن معه نساء في الصلاة فإنه يستغفر ثلاثا ثم يقول هذا الدعاء: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستدير وينصرف ويجعل وجهه إلى الرجال. وعن البراء قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. متفق عليه، إلا أن البخاري قال: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. فإن لم يقم فالمستحب أن ينحرف عن قبلته ولا يلبث مستقبل القبلة، لأنه ربما أفضى به إلى الشك هل فرغ من صلاته أو لا. فالبراء رضي الله تعالى عنه يقول: إنني لاحظت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت أنه صلاته معتدلة، بحيث أنه إذا أطال الركوع أطال، إذا أطال القيام أطال الركوع، وأطال الرفع منه وأطال السجود وأطال الجلوس، وإذا خفف القيام خفف هذه، فهو يراعي التناسب بين أجزاء الصلاة. بما في ذلك ما بعد السلام فإنه ينحرف عن قبلته بعد الصلاة وبعد السلام بحسب طول القيام. قال: ولا يلبث مستقبل القبلة بعد السلام طويلا، لأنه ربما يفضي به إلى الشك هل سلم أو لم يسلم. وقد روى البخاري بإسناده عن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى فإنه يستدير ويجعل وجهه إلى الناس. وعن يزيد بن الأسود قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم انحرف. وعن علي رضي الله عنه أنه صلى بقوم العصر ثم أسند ظهره إلى القبلة فاستقبل القوم، يعني جعل ظهره جهة القبلة. رواه الأثرم. وقال سعيد بن المسيب: لأن يجلس الرجل على رضفة خير له من أن يجلس مستقبل القبلة حين يسلم ولا ينحرف. هذا ينبه فيه إبراهيم النخعي أو سعيد بن المسيب رحمه الله بأنه إذا سلم الإنسان من الصلاة لا يطيل استقبال القبلة من دون حاجة. وقال: إن كونه يجلس على حجارة محمات خير له من أن يبقى مستقبلا القبلة بعد السلام، وهذا في صلاة الجماعة. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان ينصرف بعد السلام ويتجه إلى القوم المصلين معه. قال إبراهيم: إذا سلم الإمام ثم استقبل القبلة فاحصبوه، يعني ارموه بالحصباء. ما الذي حصل له؟ نام؟ وش اللي صار عنده؟ سهى ونحو ذلك. يقول الأثرم: رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا سلم يلتفت ويتربع، يعني إذا سلم من الصلاة استدار للناس وتربع، أي جلس متربعا وهو مستقبل وجهه للمأمومين. وقد جاء عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يتربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا مرتفعا. وفي لفظ: كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. وعن سعد رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. رواهما مسلم. وهذا تنبيه إلى أن حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر أنه يبقى في مصلاه. وهذا رد على الذين يقولون للناس لا تجلسوا بعد صلاة الفجر في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث في مسلم، كان يجلس بعد الصلاة في مصلاه ويدعو الله ويذكره، فإذا طلعت الشمس حسناء يعني ارتفعت وبانت وصارت لونها صافيا، وهو ما يقدر بحوالي ربع ساعة بعد طلوعها، فإنه يقوم ويصلي سنة الضحى، وهي التي ورد فيها أنها تعدل حجة وعمرة تامة تامة. فالذين ينهون الناس عن الجلوس في المسجد بعد الفجر لا يريدون منهم أن يحصلوا على الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه السنة. حتى لو لم يحصل لك أجر الحجة والعمرة فيحصل لك أجر أنك اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أمر، وأيضا ذكرت الله كثيرا، والله تعالى امتدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأيضا يحصل لك أنك قرأت شيئا من القرآن ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وسئل أحمد عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام، يعني في مقعده حتى ينحرف، قال لا أدري. والمقصود من هذا هو أن الإنسان إذا لم يكن لبقائه داعي من وجود نساء فإنه ينحرف إلى المأمومين، وأما إذا كان بقاؤه في مكانه مستقبلا القبلة له داع وهو قصد ربط الجماعة لا يتحرك ولا يخرج من المسجد لأجل أن تخرج النساء فإنه ينتظر حتى يطمئن لذلك. قال ويستحب للمأمومين أن لا يقوموا قبل الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، رواه مسلم. فيستحب للناس أن لا يسرعوا في القيام والخروج قبل انحراف الإمام إليهم، وإنما ينتظروا لأنه قد يذكر أنه سهى فيحتاج إلى سجود سهو ونحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تبادروني، يعني لا تسبقوني لا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وقد يكون الانصراف المقصود السلام، وقد يكون المراد به الانصراف بعد السلام. فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبلا القبلة أو انحرف فلا بأس أن يقوم المأموم ويتركه لأنه هو الذي ترك السنة. قال وللإمام أن ينصرف حيث شاء عن جهة اليمين أو عن جهة الشمال، لقول ابن عباس رضي الله تعالى لقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله، رواه مسلم. فيا الإمام ينصرف عن جهة اليمين أو عن جهة الشمال، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن قبيصة ابن هلب عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه، رواهما أبو داود وابن ماجه. ثم ذكر الشارح رحمه الله قال يكره أن يتطوع الإمام في موضع صلاته المكتوبة، يعني أن يصلي الإنسان في المكان الذي صلى فيه الفرض، وهذا إذا كان المكان متسعا وفيه مجالات، وأما إذا كان في مثل حالنا في هذا الازدحام فيصلي الإنسان ولا حرج. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي قال هذا القول علي بن أبي طالب، قال ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر، وبهذا قال إسحاق، وذلك كحال الناس في صلاة الجماعة المتكررة كالتراويح والتهجد، فإن الإنسان يكرر صلاته في مكان واحد. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطوع الإمام في مكانه الذي يصلي فيه بالناس، وذلك لئلا يظن الناس أنه يصلي صلاة تنعقد بها الجماعة، وإنما يغير مكانه حتى لا يوهم على المأمومين أن يقتدوا به ظنا أنه يصلي بهم. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.